بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرس شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، قصة جديدة، قصة نجاح جديدة، وحلقة جديدة، ومهارة جديدة من عمار الأرض. مهارة النهاردة أتصور أن أنا بخاطب بيها نفسي أولا، وبخاطب كل اللي بيسمعني، لأن كلنا معرضين لاحتياجنا للمهارة دي، والمهارة دي هي اللي بتخلي كل واحد فينا ياخد قرار سليم ويتصرف تصرفات ما يندمش عليها. مهارة النهاردة ما أشد احتياجنا ليها، وأنا مستني الحلقة دي يعني بفارغ الصبر لاحتياجي أنا شخصيا ليها، ألا وهي مهارة التحكم في المشاعر. هحكي لكم النهاردة عن قصة واحد كان بيتحكم في مشاعره وقادر ان هو يطلع قرار منه سليم بدون تسرع، بدون طيش، بدون نرفزة يندم عليها، بدون خوف ويأس يبقى مش خليه مشلول ومش عارف يتصرف. كل واحد فينا ساعات بيزعل من نفسه لما يتنرفز ويعمل تصرف يخلي شكله وحش قدام الناس ويقول مش كنت فكرت شوية، لما يبقى بيقضي وقت كبير من يومه يائس من شكل البلد ومن حال البلد ويقول مش كان يبقى عندي أمل شوية. مشاعر كتير بتترمي، سلبية منها ومنها الإيجابية، اللي ساعات الإنسان من كتر فرحته بيخرج عن المألوف ويغلط. إحنا عايزين النهاردة نتعلم مع بعض، وإيدينا في إيد بعض، مستعينين برب العالمين، يد الله مع الجماعة، نحط إيدينا في إيد بعض كده ونتعلم مع بعض إزاي نتحكم في مشاعرنا، عشان كفاية بقى نرفزة زيادة عن اللزوم، وفرحة تخلينا نعصي، وحزن يخلينا ييأس، وسلبية مشاعر انت مش هتحكم فيها مخليك مش عارف تشتغل. يلا نحط ايدنا في ايد بعض ونتحكم في المشاعر في قصة واحد ممن غيروا شكل العالم. العالم يا جماعة عدت عليه ايام كان مش حلو، ولما اقولك العالم مش حلو، نعم، لما بتختفي القيم الدينية والقيم السماوية والقيم الاخلاقية بيتحول البني ادمين لما يشبه، عندما تختفي منهم القيم، لما تشبه الغابة التي يتصارع فيها ناس فقدوا أدميتهم، وبقى البقاء للأقوى والأغنى والأشرس، والبقاء للجيوش والبقاء للأسلحة. عدت فترة كبيرة جدا على الكرة الأرضية كان فيها عنصرية، كان في اضطهاد للناس اللي ربنا خلقهم سمر، فجي ناس غيروا شكل الكرة الأرضية في وقت كان بيضطهد فيه السود، ويقف ناس من السود يدافعوا عن حقوقهم. علشان كده قصة أو صاحب قصة النهاردة قصته من 60 أو 70 سنة، لكن تم ذكره في 20 يناير 2009، يوم ما نصب الرئيس الأمريكي باراك أوباما كأول رئيس أسود يحكم أمريكا، وكل دول العالم منبهرة بانتهاء العنصرية من أمريكا. طبعا يعني كان مشهد رهيب لأول رئيس من أصول أفريقية، وساعتها يخطب من يخطب ويقول لقد تنصب أو لقد ترأس علينا رئيسا أسودا في أول سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. ويرجع الفضل في هذا الحدث الذي يشهده العالم بنظر الاحترام إلى أمريكا إلى مارتن لوثر كينج، صاحب يعني أكبر أثر هو ومالكوم إكس، لكن مارتن لوثر كينج أشهر في الحتة دي، صاحب أشهر أثر في الدفاع عن السود الأمريكان وحرب العنصرية اللي بسببها ضاعت حقوق وتاهت حقوق السود في فترة طويلة جدا من تاريخ أمريكا. تعالوا النهاردة نتكلم عن مناضل حيث ضعف الناس، قام هذا المناضل عشان ناخد منه الروح الثورية، الروح النضالية في الحق وبالحكمة ولكن بالتحكم في المشاعر. قصة النهاردة مع مارتن لوثر كينج الذي أنهى العنصرية في أمريكا بمجهوده الرهيب والأجيال اللي ورثت منه هذا المجهود، لكن إنسان غير طائش وغير يعني إنسان مش متسرع، ثائر متحكم في مشاعره. يلا نصلي على النبي، شوفكم بعد فاصل إن شاء الله. شخصية النهاردة قصتها مهمة جدا يا جماعة، ومهارة النهاردة ما أشد احتياجنا كلنا. بس الواحد تعب، تعب من تصرفات بيندم عليها، وتعب من تسرع، وتعب من يأس وإحباط، مشاعر أنت لا تملكها. خد بالك، أنت لا تملك المشاعر، لكن تملك كيف تتحكم في المشاعر. وقبل ما أبدأ قصة مارتن لوثر كينج، عايز أقول لك يعني إيه تحكم في المشاعر. تحكم في المشاعر هي أن تقود مشاعرك، بالذات لو سلبية، لأن إحنا في الغالب هيبقى الكلام عن المشاعر السلبية، وإن كان في مشاعر إيجابية لما بتزيد كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها زي ما تعلمنا في الأمثال. لكن التحكم في المشاعر هي قيادة المشاعر حتى تخرج منها بتصرف إيجابي نافع. لأن ساعات كتير الزهق، الكسل، الغضب، التفكير السلبي بيخرج من كل المشاعر السلبية دي تصرفات تضر الإنسان وتوقفه، تخليه ما يتقدمش ويخسر اللي حواليه ويخسر نفسه ويخسر نجاحات. النهاردة جايين نعالج نفسنا وعالج نفسي معاكم من مشاعر خاطئة. ليست المشكلة في المشاعر، لأن أنت قد لا تستطيع أنك تمسك المشاعر دي وتمنعها أنها تخش، لكن تستطيع أنك أنت تتعامل معها تعامل سليم، فيطلع منها تصرفات إيجابية وتتغير بإذن الله المشاعر دي. مارتن لوثر كينج هو أمريكي، اتولد في 1929 في ولاية أتلانتا، أو في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا في أمريكا. أبوه قسيس، طبعا مارتن لوثر كينج مسيحي مش مسلم، أبوه كان قسيس. واتعلم مارتن لوثر كينج في ابتدائي وثانوي في مدارس السود. خد بالك، مدارس السود ساعتها في أمريكا، أمريكا لو بتقول إن بدأ بقى لها أكتر من 500 سنة، أمريكا عاشت سنين طويلة جدا السود فيها عبيد. أيوة، يعني مدارس للسود مش شياكة إن البيض يخشوها، وما يطولش واحد أسود يتعلم ويقعد في الديسك جنب واحد أبيض. أقصى مهنة للسود وقتها واحد ماسح أحذية، مع احترامنا للمهن كلها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس في حاجة اسمها عدالة اجتماعية. لو أنا مجتهد أترقى في وظيفتي، مش حاجة اسمها طبيب ولا محامي ولا مهندس، مش مسموح للسود أصلا يحصل لهم كده. ماسح أحذية، حارس عمارة، إنسان بينظف الشارع، أقصى حاجة عند السود. فهو طلع في مدارس السود، وبعدين بعد ما خلص مرحلة الثانوية درس في معهد اسمه معهد اللاهوت في أتلانتا علشان يتخرج واعظ ديني. احنا النهاردة بنتكلم عن قس مسيحي قاد هذه الحركة، حركة التحرير من العنصرية. زي ما قلت لكم، وضع في أمريكا ظلم بين للسود. والحقيقة ان في الوقت ده كان لازم اللي يقود حركة تحرير السود من هذه العنصرية كان لازم يفكر قبل ما يتصرف. هل هنعادي البيض اللي بيضطهدونا، ولا هل الحكومة اللي بتضطهدنا، ولا هل في بيض؟ أنا شايف بيض كتير معانا، أنا أتكلم من موقعين يعني واقف مع السود وقتها، في بيض كتير معانا متضايقين من العنصرية دي. طب هل نهاجمهم بالسلاح علشان هم بيأذونا، وانتوا عارفين السود بنيان قوي وفي جرأة عندهم، ولا هل نعلمهم ونحاول نفهمهم ان احنا بشر زيهم؟ ناخد بالك، كان السود في امريكا وقتها اسمهم البلاك مونكيز، القردة السوداء، وكانوا بيتعاملوا مع السود البيض، كثير من البيض يتعاملوا مع السود وقتها ان هم حيوانات لا تشعر سبب القوة الجسمانية. ده كان الوضع، حاجة يعني في منتهى قلة الانسانية ده اللي كان موجود. وقف مارتن لوثر كينج وخد قرار، وهو بدأ يتزعم حركات السود للمطالبة بحقوق السود في بلد في قارة أمريكا أو في أمريكا. فوقف فكر مع نفسه كويس، وبدأ ينشر بين الناس إن الفترة دي فترة توعية وفترة كبح جماح الغضب بسبب الاضطهاد اللي كان بيحصل من البيض، واحنا يا جماعه مش عايزين ناذي البيض، احنا عايزين نفهمهم ان احنا بشر زيهم، لان هم اتربوا في اجيال فاهمه ان السود دول بشر اقل، البلاك مونكيز، القرده السوداء. فاخذ قرار ان هو يقود فكره العقلانيه في كبح جماح غضب السود ضد البيض. وقتها حصلت مشكلتين ورا بعض كان لازم بعدهم قرار. المشكله الاولانيه اللي حصلت ان كان في قرار متاخد من الحكومه او من هيئه المواصلات ان السود ليهم في الباصات، طبعا التاكسيات ممنوع يركبوها، فالباصات الاتوبيسات النقل العام ليهم كام كرسي ورا كده، ولو البيض ملوا العربيه السود يقفوا، ممنوع ان الاسود يقعد والابيض واقف. فاذا ببنت كان اسمها كلودت كالفن، البنت دي بنت عندها 15 سنه راجعه من المدرسه بتاعتها، قعدت ورا في مكان السود، يعني حاجه يعني في منتهى الاهانه، قعدت ورا. وبعدين بدأ البيض يطلعوا، فلما طلع البيض ما بقاش في مكان، في ولد أبيض واقف، فالسواق قال لها ما ينفعش تقعدي، قالت له ده من حقي ده الكرسي بتاعي. فإذا به يقف قدام قسم شرطة وينده الشرطة، وتيجي الشرطة تاخدها مكبلة وتسجنها. شوف الاضطهاد، أصلا القانون بيقول لها تقعدي في مكانك ورا، لكن اضطهاد مفيش حقانية. فإذا مارتن لوثر كينج، وكان بقى ساعتها قس ومؤثر وواعظ ديني، فبدأ يجمع السود وقتها وهنعمل إيه. فأخدوا قرار إن هم يبدأ يجي لهم فكرة مقاطعة المواصلات. ولكن لما عرفت شركة المواصلات إن السود، وكانوا بيمثلوا على فكرة 70% من الناس اللي بتستقل المواصلات العامة، فإذا بالشركة ويجي رئيس البلدية وقتها والراجل زي حاجة زي مدير الأمن كده يعني بتاع الشرطة، ويقول لهم خلاص احنا آسفين مش هنعمل كده تاني، وهنعنف الراجل اللي هو سواق الأتوبيس، وهنقول للراجل الشرطي اللي قبض عليها ما تعملش كده تاني. وطلع الكلام ده كله كذب في كذب ووعود كاذبة كعادة كثير من الظالمين. فإذا بعدها بفترة تقريبا بشهور قليلة، ست اسمها روزا باركس، الست دي بتشتغل خياطة عجوزة جسمها بدين، فرجعت تعبانة مرهقة مش قادرة تقف، فإذا بيها تقعد في مكان السود المنبوذ ورا في الدس في الكرسي اللي ورا، ويبدأ البيض يطلعوا برضو في الدورة بتاعت الباص، وبعدين يطلع ثلاثة بيض، فإذا بالسواق يقول السود اللي ورا يقفوا، فهي بتقوله ده حقي أنا مينفعش أقف أنا تعبانة، أنا ست كبيرة وعجوزة ومليانة مش قادرة أقف. فإذا بي يحصل نفس الموقف تاني، وينده لها الشرطة وتتاخد وتعتقل الست اللي اسمها روزا باركس دي، ست كبيرة في السن، وكان منظر صعب جدا جدا. فإذا بالسود يغضبوا جدا ويقف قدامهم مارتن لوثر كينج ويقول ده مش وقت حرب بالسلاح، تحكموا في أعصابكم، مش كل البيض بيعملوا كده، واضح إن دي سياسة دولة، ومش كل البيض بيكرهوا السود، لازم الأول يفهمونا قبل ما يحصل عداء باليد وتبقى في عنف في ال... فأخدوا قرار مع بعض بالحكمة والتفكير وضبط المشاعر، هيقطعوا المواصلات. والحقيقة الإنسان دايما لما ياخد تدرج في طريقة اعتراضه على الأنظمة الفاسدة، ده بيبقى ليه أثر في إن الناس ما تتهموش بالهوجائية والتسرع. يعني خدوا قرار يقطعوا المواصلات. طبعا 70% من ركاب المواصلات سود، لدرجة شيء جميل جدا، لدرجة إن راجل في، والكلمة دي أثرت فيه أوي، راجل طيب أبيض من سائقي الشاحنات، لقى ست عجوزة أوي ماشية في الشارع، فوقف لها بالباص، قال لها اركبي يا جدتي، فقالت له أنا عايز أمشي، قال لها أنت مستمتعة بالمشي وأنت تعبانة كده وعجوزة والمسافة طويلة، قالت له أنا ماشية دلوقتي علشان أحفادي يلاقوا مكان في الأتوبيسات، أنا دلوقتي بمشي وبتعب نفسي وهمشي كيلومترات كبيرة كتيرة وأنا كبيرة في السن عشان أطالب بحقي، وإحنا واخدين موقف إحنا كسود من الشاحنات أو المواصلات عشان أحفادي. عارف لما الواحد، كان حد علمني مرة قال لي الشجرة اللي انت قاعد تحتها واحد مش موجود دلوقتي زرعها، زرعها من 10 سنين ولا 20 ولا 30 سنة ومات وانت قاعد تحتها، فازرع انت كمان شجرة عشان ولادك وأحفادك يقعدوا تحتها. ده اللي حصل، اللي حصل ان مارتن لوثر كينج وبقية السود دفعوا الغالي والرخيص عشان يجي دلوقتي رئيس أمريكي أسود. وأنا لما سافرت أمريكا السفرية اللي فات لاحظت شيء يعني الجميل جدا، لاحظت إن في بنات بيض بيسموه الأمريكي الأصفر أو الأمريكي الأبيض، بنات بيض أمريكان ماشيين مصاحبين شباب سود. فبسأل صديقي الأمريكي بقول له هو ليه في بنات كتير مصاحبين ولاد سود، تعرفين الموضوع ده عند أو متجوزينهم يعني مبقاش باين قوي يعني. فقال لي يا مصطفى علشان يبينوا إن العنصرية بتنتهي في أمريكا، إن أنا بنت أمريكية بيضاء ومع ذلك مش متضايقة أو زي ما كانوا بيقولوا زمان مش قرفانة من أن يكون صديقي أو جوزي أسود، إحنا بقينا كلنا زي بعض. ده دلوقتي في 2012، والفضل يرجع بعد رب العالمين جل في علاء لناس تعبت من صغرها علشان، ومشيت آلاف الكيلومترات وضحت وما نامتش الليالي من التعب علشان الأجيال اللي بعد كده. وده دور كل إنسان مصلح إنه ما يبصش لمصلحته، حتى قال صلى الله عليه وسلم على إنسان كان ماشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فقال لأنحيه جانبا لئلا يؤذي أحدا من المسلمين، مع إنه عدى بس خاف إن حد يتأذي من المسلمين، أو حتى زمان جه في باله أو حتى حاجة من الدواب تدوس على المسمار ولا على الشوك ده، فنحاه جانبا فشكر الله له فأدخله الجنة. مارتن لوثر كينج قرر إنهم يقطعوا المواصلات 70% من دخل المواصلات قل، إذا بالحكومة متضايقة وبدأت الشرطة تتصيد لمارتن لوثر كينج، فإذا بيه مرة سايق عربيته بدل ما يمشي على 25 ميل مشي على 30 ميل خالف السرعة غلطان، أي نعم، بس ما تبقاش العقوبة السجن، بدل ما يدوله غرامة مساجنينه زي ما بيحصل. زي ما قلت لكم، بص، هو السيناريو واحد من كل إنسان ظالم، يتلككوا له بتهمة هي اصلا اصغر من ان القانون يسجن عليها، واذا بيه يتسجن. مارتن لوثر كينج بيقول لما دخلت السجن شفت اضطهاد لا يوصف للسود جوه، بره وجوه في اضطهاد للسود، لغايه ما حد من الاغنياء الامريكان متعاطفين مع قضايا السود دفع ضمان كبير وطلع مارتن لوثر كينج، او ما طلع بدا يخطب في اتباعه. الكلام ده كانت سنة 56 تقريبا. خد بالك، مارتن لوثر كينج مولود سنة 1929، دلوقتي سنة 56، يعني خلاص ما قرب من 30 سنة. شوف، إنسان ملهم، إنسان قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت سنه مش كبير، تقدر تعمل حاجة لو سنك صغير، ما تستناش لما تكون عالم كبير أو شيخ كبير عشان تعرف تأثر، تقدر من صغرك تحرك عن طريق أنك تكون إنسان ناجح فتبقى ملهم، فتحرك الناس اللي في الشغل عندك، تحرك الناس اللي في الكلية عندك ان هم يصلوا، ان هم يبقوا صادقين، ان هم يشتغلوا كويس ويتقنوا ناحية اي قيم واي مبادئ او اي قهر للظلم، ولكن بالتحكم في المشاعر زي ما مارتن لوثر كينج عمل. بدأ يخطب في اتباعه، وكان بيخطب في وسط المدينة وبيته على بعد كيلومترات، فاذا بيجيله خبر من بعض الناس ان بعض البيض المتعصبين القوا قنبلة على بيته كان فيها ابنه وبنته، أنا آسف، عذرا، ابنه، كان عنده ابن، على ابنه ومراته، كاد ابنه ومراته إن هم يموتوا في الحادثة دي. رجع لقى كل السود اللي في المنطقة واقفين بالرشاشات والمسدسات، إحنا هندمر البيض اللي في المنطقة. فإذا به يقول، بص، تحكم في المشاعر، لسه مش وقت حرب، لسه محتاجين نكسبهم، محتاجين يفهمونا، محتاجين ناخد حقوقنا بالراحة واحدة واحدة. دي مش مرحلة، يعني لو هنشبهها عندنا في الإسلام، دي مش مرحلة جهاد السيف، دي مرحلة جهاد التوعية وليست جهاد السيف. قال: دعوا الذعر جانبا ولا تفعلوا شيئا يمليه عليكم شعوركم، ما تتحركش من جهة المشاعر، خلي العقل يحكم دلوقتي. إننا لا ندعو إلى العنف، إننا ندعو إلى حقوقنا بالسلم. فإذا بالسود ينفضوا من حوالين بيته، والحادثة دي هو قدر يتحمل مشاعره دي بين ابنه ومراته، يعني عايز أكلهم بسناني اللي كانوا هيموتوهم، لكن لسه شوية. وهشبه لكم الحكاية دي بحاجة حصلت في مكة، لكن بعد الفاصل. صلوا على سيد المسلمين، نشوف بعد الفاصل إن شاء الله. قلت لكم بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هشبه لكم اللي كان بيحصل ده بحاجة عندنا في السنة، إن ربنا عز وجل قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في العهد المكي: اضبطوا مشاعركم ومحدش يرفع سلاح. قال رب العالمين: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال أهل العلم: أي جاهدهم بالقرآن. لسه الناس في مكة مش فاهمين، لسه بيتعلموا، لسه بيفهموا الوحي، لسه بيتعرفوا على الإسلام، فده مش وقت حرب. ايوه، بس السيده سميه قتلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها سيدنا ياسر ابو عمار، السيده سميه ام عمار بن ياسر، والنبي يقول: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. واحده واحده يا جماعه، لسه استنوا، مش وقت حرب. طب يا رسول الله، طب ما نموت بعمليه استشهاديه، نموت ابو جهل ونموت ابو لهب ونموت الوليد بن المغيره ونموت عقبه بن ابي معيط اللي كان بيؤذي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لا، لسه احنا في وقت البيان، في وقت شرح عقيدتنا المبنية على السلمية، ومش وقت سيف أبدا، لغاية 15 سنة من الدعوة وينزل القرآن: أذن للذين يقاتلون. انتوا بتقاتلوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبدأ، ودي كانت آية بداية الجهاد، إن كنتوا لو حد هاجم عليكم من حقكم تدافعوا عن نفسكم بالسيف، لكن قبلها 15 سنة من التحكم في المشاعر مش وقت. وده اللي كان بيحاول يعمله مارتن لوثر كينج، وقال لهم مش عايزين عنف دلوقتي. وبعدين لما فضلك لسه في مقاطعة المواصلات، فإذا به توجه لتهمة ويعتقل تهمة إعاقة العمل بدون سبب أو بدون وجه شرعي أو سبب شرعي، ويعتقل تاني ظلما مارتن لوثر كينج. عايزين ياخدوا حقوقهم، ياخدوا حقوق يعني البيض، المتعصبين من البيض عايزين ياخدوا يسلبوا السود حقوقهم، ومش عايزين حتى يدوهم حق إن هم يعترضوا على هذا الظلم البين عشان ربنا خلاني أسمر البشرة. فإذا بمجموعة من السيدات في أمريكا ترفع قضية على إنهاء قضية القانون بتاع إن السود يقعدوا ورا مرميين في الباصات، ولازم يكون في مساواة، وإحنا في أمريكا بلد التقدم والكلام ده، ويكسبوا القضية ويصدر قانون إن السود من حقهم يقعدوا في أي مكان في الباص، ويوصل الكلام ده لمارتن لوثر كينج في السجن، وما كانوش أتباعه بره، السود أمريكا كلها تأثرت بهذا الإنسان الملهم، فأصدر ليهم أمر من جوه السجن ارجعوا تاني يركبوا الباصات، وما كانوش عايزين يرجعوا إلا لما مارتن لوثر كينج يطلع، فعمل حركة جدعانة مع الحكومة الأمريكية وقال لهم اركبوا وأنا جوه، من غير ما يقول لا بقى مش طالع، مش هخليهم يركبوا لما طلعوني. تحكم في مشاعره، إيه الأنفع للناس والأنفع للبلد، وفي موقف كويس يتعامل مع البيض إنه أنتوا سجنني ما دام خلاص إحنا كسبنا قضية الباصات دي، اطلعوا. بصوا يا جماعة، بيفكر، بيتأمل، بيحاور مشاعره، ما كانش متسرع ولا عنده نوع من فاكر سيدنا يوسف لما رموه في السجن ظلم، وبعدين واحد شاف رؤية والملك عرف ان ما فيش حد هيعبر له عن الرؤية الا سيدنا يوسف، كان ممكن يقول لهم لا انا انتوا سجنتوني، وهو سيدنا يوسف عارف ان في مجاعة جاية وفي أزمة هتعدي بالبلد، لكنه سيدنا يوسف طبعا معلم من الله، تحكم في المشاعر اخر حاجة بقى، فقدر ان هو يتحكم في كل أفكاره صلى الله عليه وسلم، ويطلع ويقول لهم مش عايز منكم حاجة، أنا بس بقول لكم عشان البلد تبقى أحسن. وكأن كان مارتن لوثر كينج عنده الجزئية دي، وقدر أنه هو يديهم الأمر أن هم يرجعوا الباصات، فأمريكا رضيت عنه، فإذا بيطلع بكفالة من السجن. 1959 قرر مارتن لوثر كينج أنه هو عايز يتعلم أكتر، يتعلم إزاي يناضل من أجل الحقوق بطريقة سلمية متحكم فيها في مشاعره. فإذا بي يدور على مين في العالم يعرف يعلمه الكلام ده، فلقى تجربة غاندي، المهاتما غاندي اللي كان بيقاوم الاحتلال الإنجليزي للهند، فإذا بي يروح ويتعلم من أسرة المهاتما غاندي إزاي غاندي كان بيلف الهند وينصر قضيته وينصر بلده بدون رفع أي سلاح. سافر اتعلم كيفية النضال السلمي المتحكم في مشاعره والضابط لتصرفاته، ورجع وعلم الناس في أمريكا. مارتن لوثر كينج حط ضوابط الاعتراض السلمي لطلب الحقوق، فإذا بيه يحط 6 قواعد في منتهى الجمال. يعني الأول قاعدة من قواعد مقاومتنا للعنصرية رقم 1 الشجاعة، مش معنى أنا بتحكم في مشاعري أنا هكون إنسان جبان، فأنا قوي في غير عنف ولين في غير ضعف. فإذا بي يحط أول حاجة الشجاعة في مواجهة الظلم، مش هنسكت على الظلم أبدا، لأن الساكت يربي المستبد، الإنسان الساكت يربي المستبد، فإذا بي الشجاعة في مواجهة الظلم. 2، نحن لا نستهدف هزيمة الخصم، إنما نستهدف أن نكسبه ونفهمه مرادنا، يعني فإحنا نكسبه ونفهمه ولا نستهدف هزيمته، هزيمته مش هنستفيد بيها. رقم 3، الثورة والنضال ضد الشر لا ضد من يفعلون الشر، فإذا انتهى الشر فأصحاب الشر إخوان لنا، دي قاعدة رقم 3. رقم 4، الاستعداد لقبول الألم والتضحية من أجل الحق، أنا هقبل الألم وهقبل التضحية عشان أوصل للحق، ويجي الناس بعد كده يعيشوا عيشة كراما. وبعدين رقم 5، تجنب العنف المادي، يعني العنف الجسدي يعني والنفسي، ما نعملش حاجة تأثر على المجتمع وتهز المجتمع نفسيا، تجنب العنف المادي والنفسي لنشر المحبة مش نشر العنف. رقم 6، اليقين بأن العدل سينتصر في النهاية، اليقين بأن العدل سينتصر في النهاية، ده اللي اتعلمه من تجربة غاندي، وإذا بي يرجع أقوى وأصلب ولكن بالتحكم في المشاعر، مش وقت حروب، مش وقت رفع سلاح، مش وقت نعور حد ولا نموت حد، حتى لو هم كانوا عندهم نوع من الجرأة علينا أكتر. فوجئ لما رجع من الهند بالقيم الراقية دي، إنه موجه ليه تهمة من الحكومة الأمريكية إنك أنت تهربت سنة 6، وطبعا هو رجع سنة 59، إنك سنة 56 و58 تهربت من الضرائب وتسجن. يا جدعان في ايه؟ واحدة واحدة هو مش عارف يطلع من السجن من كتر ما هو بتوجه ليه تهم. فاول ما دخل السجن وتم التحقيق طلع من السجن فورا، لانه اكتشفوا ان هو انسان نظيف وانسان بريء من التهمه دي. ثم بعد ذلك حاولوا يتعقبوه تاني، لانه انسان كان محرك من كتر قوته، قوه وعظه وقوه طلبه للحق، شجاعه وقوه في غير عنف واللين في غير ضعف. اعتقل المره التانيه، بص السبب، قعد على ديسك في حديقه او قعد على كرسي في حته، البيض الشياكه هم اللي يقعدوا، اما السود البلاك مونكيز ممنوع يقعدوا في الامكان ده، فاذا بيه يتسجن بعد كده. فقرر مارتن لوثر كينج بعد ما اتسجن ثم افرج عنه بكفالات بيرهقوه نفسيا، بيكسروا قلبه، بيكسروا نضاله، كل شويه يحضر شنطته ويطلع على السجن وناس تخش تكسر بيته ويفتشوا ويشيلوا ويبهدلوا بيته عشان يعتقلوه، وهو ده كله حماس لانه قادر يعرف ياخد قراره ومتحكم في مشاعره، مارتن لوثر كينج. فاذا بياخد قرار انه يقود مظاهرات ضخمه في امريكا، ما يقرب من 500,000 اسود عبر امريكا، لطلب الحكومه الامريكيه ان حق السود يشاركوا في الانتخابات، من حق او الراي مين يبقى الحاكم بتاع المدينه بتاعتي. فاذا بنيكسون كان رئيس امريكا وقتها يتعاطف مع جهود مارتن لوثر كينج، واذا بيه يطلع قرار لاول مره بعد 500 سنه ولا 450 سنه من حياه امريكا الدوله العظمى، يطلع قرار بالسماح للسود بالاشتراك في الانتخابات. عايز اقول لك حاجه، انت ممكن تكون وانت قاعد في بيتك دلوقتي مش مدرك يعني الخطوات دي يا جماعه الدفع فيها دم ووقت وجهد، وعرض حياته للخطر، كان بيتعب عشان الجيل اللي جاي. عشان كده احنا نتكلم عنه دلوقتي، نحن لا نتفق معه في العقيدة ومش من بقية بلدنا، لكنه ملهم عبر السنين وعبر القارات، وهو السبب في تولي أوباما دلوقتي لرئاسة أمريكا. بعد اللي حصل ده، حصل بعد ما السود اشتركوا في الانتخابات ونجحوا ناس البيض ما كانوش عايزينهم ينجحوهم، حصلت قتال شديد، بدأوا البيض المتعصبين وإذا بالسود يضطروا إن هم يدافعوا عن نفسهم، وحصل قتال شديد في أحد أحياء ولاية من ولايات ديترويت في أمريكا، وراح ضحيتها أكتر من 200 أو أكتر من 43 شخص ماتوا و350 واحد تقريبا جرحوا. فإذا بمارتن لوثر كينج، كان وقتها مالكوم إكس وهو اللي كان بيتزعم حركة المسلمين السود، مارتن لوثر كينج مسيحي ومالكوم إكس يحطوا إيديهم في إيد بعض مع اختلاف عقيدتهم علشان البلد، عشان كل واحد فيهم يشيل أي مشاعر تكون تجاه التاني، تجاه عقيدته أو تجاه أي شيء مختلف عليه، ويحط إيديهم في إيد بعض عشان مصلحة البلد، ويقوى السود أكتر بعد المذابح دي، لكن يقوى السود أكتر بالمقاومة السلمية. وإذا بمارتن لوثر كينج يخطب خطبة شهيرة اسمها I have a dream، أنا عندي حلم، ويتكلم عن أحلامه أن السود يبقوا في البرلمان، والسود يتمشوا في أي حتة، والسود يأكلوا في أي مطعم، والسود يركبوا أي مواصلة، والسود يشاركوا في الانتخابات بطريقة أوسع. كانت خطبة ملهمة حركت العالم كله تجاه قضية العنصرية. ومن الكلام الحلو فيها، اسمحوا لي أقرأ بعض الكلام، كان يقول: غايتنا ينبغي ألا تكون هزيمة الرجل الأبيض، إنما غايتنا هي كسب صداقته وتفهمه. نحن لا نكره البيض، فهم بشر مثلنا، لكن ما نقاومه هو الشر وليس الأشخاص. بصوا يا جماعة، ضبط المشاعر في التعبير عن الظلم اللي جواهم. إنما ما نسعى إليه هو هزيمة ذلك الشر وليس الإكثار من الضحايا. فالصراع ليس بين البيض والسود، إنما بين العدل والظلم. وإنما النصر المحقق ليس للسود على البيض، وإنما الانتصار الحقيقي للحق على الظلم. إنما يجب أن نستمع إليه الآن، ده كلامه، إنما يجب أن نستمع إليه الآن. حتى الرجاء دي فيها ضبط للمشاعر بطريقة فوق الواقعية، حاجة راقية جدا وواقعية جدا، مش مثالية، واقعية. قال: إنما يجب أن نستمع إليه دائما هو كلمات السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، كلمات السيد المسيح التي تتردد عبر القرون: أحبوا أعداءكم. وما أقصد بصدحكم في المشاعر، ها؟ مش هنقعد نحب في ناس بتقتلنا، لكن في حب هو يقصده. يقول: وما أقصده هو الحب، ليس الحب العاطفي، فمن الصعب علينا أن نحب أناسا يقتلون ويكرهون، ولكنه الحب الذي يعلو بالروح الإنسانية لقهر مشاعر البغض والغضب والعنف داخل النفس البشرية. حتى مهم أوي، أحبوا أعداءكم، قول ينسب لسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، بس بيقول مش الحب، مش هعرف اروح احب واحد عايز يقتلني، لكن حب يقهر جوايا الغضب اللي يخليني انا كمان عايز اقتله. فانا هحب ان انا هصبر ومش هرد العنف بالعنف. دي كانت خطبه مارتن لوثر كينج سنه 1964، حصل على جائزه نوبل، ودي حاجه غريبه ان اسود ياخد جائزه نوبل بسبب جهوده العظيمه في السلام. وسنه 1968 سافر لولايه أخرى علشان يشارك في مظاهرة كبيرة للسود للمطالبة بحقوقهم، فما كانتش بلده فسافر يقعد في فندق، ونقى فندق في الشارع بتاع المظاهرة عشان ينزل على طول يقود المظاهرة. هو واقف مستني المظاهرة، في يوم من يوم المظاهرة إذا برصاصة تأتي من أبيض، متعصب متشدد بيكره الحق وأهل الحق، ويموت مارتن لوثر كينج برصاصة في رقبته علشان بعد ما يموت يحمل الشعب الأمريكي، أغلب الشعب الأمريكي الذي تعاطف مع قصة هذا الإنسان البيض والسود تعاطفوا معه، لم يطلب إلا حق البشرية سودا كانوا أو بيضا، تعاطفوا معه وبدأت يعني رحلة كبيرة في إن ما بقاش واحد بس اللي بيحمل هم قتل العنصرية، إنما أصبحت جزء كبير من الشعب الأمريكي بيحاول أن ينهي هذه الجريمة اللي في حق البشرية. لغاية ما عدت السنين وجي باراك أوباما 2009 في 20 يناير ويبقى رئيس أمريكا، في أول رئيس أمريكي أسود، والفضل يرجع لواحد مات سنة 68، يعني من 50 سنة ولا أكتر من 50 سنة. حاجة يعني ينفع تعمل مجهود يظهر بعد 50 سنة، ينفع تطلب حق يظهر بعد 50 سنة. عندنا فيلم عن مارتن لوثر كينج بيلخص كل اللي أنا قلته. الحقيقة رجل خطيب مفوه ملهم للشعوب، وكان ليه الأثر الكبير في اختفاء العنصرية البغيضة من أمريكا ومن الدول الأخرى. فتعالوا مع بعض وإحنا بنصلي على سيد المسلمين نتفرج على مارتن لوثر كينج.
One day right now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. By the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
الح... الحقيقة يعني الحقيقة حقه علينا إن إحنا نقول اتعلمنا منه إزاي إنسان يتحرك لقضية أمة وقضية شعب، وإزاي إنسان يقوم نفسه من الكسل البشري وشهوة حب الراحة وعدم التضحية، لأنه يدفع حياته تمن، أنه يصلح حال مئات الآلاف بل الملايين من الأمريكان في بلده اللي من أصل أفريقي، عشان ما يتأذوش ويتضربوا ويتحرموا من الشغلانات المحترمة. كان في حالة من الدمار للعدالة الاجتماعية على أساس اللون، يقول لك احنا محتاجين عدالة اجتماعية ومساواة حتى لو اختلفنا في العرق وفي اللون وفي الديانة ومش عارف وفي الجنسية. كان عندهم إشكالية كبيرة جدا إن الأسود ليس له قيمة بل هو غير إنساني أصلا. فلازم نشكره ونعترف بمجهوده مارتن لوثر كينج السلمي الذي علم العالم كيف تؤخذ الحقوق بطريقة سلمية في الوقت اللي المفروض تؤخذ فيه بطريقة سلمية، وكل وقت بيقولي أدان في أوقات قد تتطلب أن الحقوق يكون فيها قوة وفي أوقات يكون فيها سلم. يرجع الكلام ده للناس أصحاب العقول وأصحاب الخبرات، ويرجع لشرع ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش لقرار الأشخاص. عشان كده قدر يتحكم في مشاعره في وقت رموا قنبلة على بيته، بس لسه شوية استنوا يا جماعة، ما تخلوش مشاعركم تتحرككم. في وقت كان بيتسجن، أنا هقول لهم يرجعوا يركبوا الباصات تاني مع أنكم سجنني أنا، ما تقول استنوا طلعوني من السجن وأنا بقى أقول للسود يركبوا الباصات، ويرجع 70% من دخل شركات النقل الأمريكية، لكنه تحكم في مشاعره لمصلحة السود ولمصلحة بلده. هذا التحكم في المشاعر إحنا محتاجينه، وده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله بعد الفاصل اللي هناخده دلوقتي. هنتكلم إزاي نتحكم في مشاعرنا، لأن عدم التحكم بيعمل تصرفات غلط، والتصرفات الغلط بتجيب ندم، وبنفقد ناس وبنفقد منظرنا وبنفقد خطوات جميلة في حياتنا. يلا بعد ما خلصنا قصة مارتن لوثر كينج نتكلم عن التحكم في المشاعر، ما أكثر احتياجنا لهذه المهارة. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. هفكر حضراتكم قبل ما نتكلم عن مهارة التحكم في المشاعر، وكلمة مهارة يعني ينفع تكتسب. يعني أنا بكلم دلوقتي نفسي وبكلم ناس كتير ممكن يكون متضايق من نفسه في بعض المشاعر اللي محتاج يتحكم فيها، سلبية كانت أو إيجابية، لأن ممكن واحد يكون عنده مشاعر إيجابية بس بتزيد عن حدها فبيتصرف تصرفات مش كويسة وبيخرج عن المألوف. فتعالوا الأول أفكركم بحديث النبي، وفكر نفسي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. معنى الحديث لما عايز تتعلم هيجيلك علم لما تتعب وتحاول، هتبقى عالم ما تقلقش. وإنما الحلم اللي هو عكس الغضب بالتحلم، جاهد نفسك تحكم في مشاعرك هتبقى حليم اللي هو عكس الغضب. وإنما الصبر بالتصبر، لو عايز تبقى إنسان صبور جاهد نفسك وتعلم ازاي تكتسب المهارة دي، هتعرف تكتسبها حتى لو انت بتصربع ومش صبور او ما عندكش قوة احتمال، تقدر تتغير بعون الله. والنفس البشرية دي طبيعتها فيها اشياء تقدر تغيرها، وربك يعينك. والذين جاهدوا فينا، شوف النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا مش يعني جاهدوا اعداءنا، جاهدوا انفسهم فينا، جاهدوا في سبيل الله بتاعت الأعداء، لكن جاهدوا فينا أي جاهدوا نفسهم. هغير نفسي عشان أبقى إنسان صالح بين يدي الله من عمار الأرض. يا عمار الأرض، التحكم في المشاعر هي السيطرة على حديث النفس حتى يخرج بفعل نافع إيجابي. السيطرة على حديث النفس حتى يخرج بفعل نافع إيجابي. عشان حديث النفس سلبي أو كان سلبي أو كان حديث كويس، يعني حديث حزن أو فرح، حديث خوف أو قلق، حديث فرحة زائدة فتخليني ممكن أعصي بسبب أنها فرحان قوي وأنسى أشكر ربنا، المهم أنها مشاعر. لكن أنا لما قعدت مع المتخصصين النفسيين ودردشت معهم في المسألة دي، فوجئت أن الإنسان شعوره بيتكون من فكرته تجاه الموقف مش من الموقف. يعني ممكن يحصل موقف ليا وليك، انا اشوفه بطريقه وانت تشوفه بطريقه، وعلى اساس الطريقه دي تتكون شعوري او شعورك. يعني النهارده المشاعر ما بتتولدش نتاج المواقف، نتاج رؤيتك للمواقف. اضرب لك مثال، يا فاشل. يا فاشل دي كلمه بتتقال من اصحاب تريقه، من اهل بطريقه بجد، او حد يقولها لك، او موقف فشل او اتقال لك يا فاشل. عندك ثلاث نظرات لهذا الموقف، كل نظرة تعمل شعور وكل فكرة تعمل شعور. يا فاشل، أنا فاشل؟ أنا مش فاشل. إن شاء الله دي تكون رسالة عشان تقويني، عشان أثبت لنفسي أولا وللدنيا كلها أن أنا مش فاشل. زي قلعة موسى، قلعة موسى أنا كنت في لبنان من فترة، كان عندي بعض المحاضرات فزرت قلعة موسى، فتحكى لي قصتها أن ده كان طفل مدرسه بيضربه، يقول له أنت مالكش قيمة في الحياة، أنت فاشل. فإذا بي أحلمه أنه يثبت للدنيا ولنفسه الأول أنه إنسان ليه قيمة، فيبني قلعة تاريخية رهيبة، مزار رائع في لبنان، وحاطط فيها قصة حياته وصوره وهو بيتضرب من الأستاذ، بيفخر بعصاية الأستاذ اللي حركته عشان يبقى إنسان ليه بصمة في بلد زي لبنان. فيا فاشل، لا أنا مش فاشل، وهتشوف إننا إن شاء الله إزاي مش فاشل. فالفكرة كونت شعور الحماس للعمل. يا فاشل، نرفزت لأنك مسيت ذاتي، وأنا ذاتي كبيرة، أنا ما يتقليش يا فاشل. فطلع مني رد فعل عصبي، بدافع عن نفسي، بشتم، أنت اللي فاشل، أنت واللي مش عارف إيه، لأنك مسيت ذاتي وأنا ذاتي لا تمس. حتى لو فشلت ما تتقليش، فاهم؟ بيسموه الإيجو، اللي هو إيه، تضخم الذات. وواحد تاني لما يتقاله، تالت بقى يتقاله يا فاشل، ينكسر ويصدق ويبدأ يخاف من خوض أي تجربة وأي احتكاك وأي تحدي، لأنه صدق أنه فاشل. فالأول كلمة فاشل جابت له فكرة لا أنا مش كده، هتشوف. والتاني جابت له فكرة أن إزاي تمس ذاتي، فطلع منه تصرف الغضب. والتالت اتكسر وخاف من أي تحدي في المستقبل، بسبب ان صح، لما اتقال له يا فاشل فكرته ان ده اكتشفه حقيقه، فجت له فكره الياس. فكل واحد حسب نظرته للاحداث بيتكون شعوره، الاول حماس، الثاني غضب، الثالث كسل وياس. ثلاث مشاعر من فعل واحد. واحد يوقفك ويعدل عليك، يقولك على فكره انت غلطت في الموقف ده، ما كانش المفروض تتصرف بالطريقه دي. فأنا هسمي أول واحد اسمه فاهم. فاهم لما تقاله على فكرة مش المفروض تتصرف بالطريقة دي، فاهم اتنرفز، لأن إزاي بتعدل عليا، أنا كبرت على أن حد يعدل عليا. فتكون له شعور الرفض النصيحة بسبب فكرة أن أنا مش أنت اللي تعدل علي، أنت مين؟ فده شايف نفسه فاهم. واحد تاني أنا مسميه طبيعي، اللي هو فاهم نفسه أنه هو إنسان طبيعي، ممكن يغلط، ممكن يعملها صح، ممكن يتصرف غلط، ممكن يقول كلام صح، ممكن ما ياخدش باله، كل ابن آدم خطاء. فيجيله شعور التلميذ، فيستمع بأدب، قول لي أنت عايز تنصحني بإيه. والتالت الخايف، فاهم وطبيعي وخايف. أول ما واحد يعدل عليه يفقد الثقة في نفسه، أنا غلطاتي كترت قوي، فيبدأ يخاف من أي محاولة. بعد كده شعور الخوف جاله بسبب أن واحد عدل عليه، أنا كل شوية بقى أغلط والناس تعدل عليا. فحسب فكرتك، حسب فكرتك هيتكون الشعور. اذا احنا النهارده واحنا بنتكلم الكلام ده، معلش ان انا بس بحط شويه قواعد كده اتعلمتها من اساتذتي في اللي علموني حاجات في انا يعني وانا سمعتها منهم في علم النفس او في التنميه البشريه، عشان نعرف نعدل الشعور ولا الفكره، عشان ما حدش يقول انا متنرفز. ازاي اتنرفز؟ لا استنى، انت المشكله مش انك تتنرفز، مشكلة في الفكرة اللي خلتها تتنرفز. لأنك لو عالجت النرفزة دلوقتي، الفكرة لسه موجودة، هتتنرفز بكرة تاني. لو يئست وعالجت يأس دلوقتي، الفكرة لسه موجودة، هتيأس من موقف تاني حصل لك. فالقضية في علاج الفكرة وليس في علاج الشعور. عشان كده حد كان علمني حاجة مرتبطة بيه، كنت بسأله هو ليه ساعات الواحد بياخد رد فعل سريع من غير ما يفكر. خد بالك دي ما فيهاش تحكم في المشاعر، يعني يتقال له كلمة يرد بسرعة، يتقال له كلمة يتضايق بسرعة، ييأس بسرعة، يدافع بسرعة، يشتم بسرعة، يغضب بسرعة. ليه في كده السرعة في رد الفعل؟ مفيش تحكم في المشاعر. فقال لي لأن الإنسان عنده جزء في المخ اسمه الأميجدالة، وعنده جزء في المخ اسمه النيو كورتكس. ده كلام علمي، أنا لا أدعي أن أنا بفهم في علم النفس، ده مش تخصص، دي حاجات تعلمتها، هقول على قدي، لست متخصصا، لكن هنقل اللي تعلمته احتراما لعلم النفس وللمتخصصين والخبراء. فصديقي هذا المتخصص قال لي يا مصطفى هضرب لك مثال، التصرف لو دخل على الإميجدالة على طول يطلع رد الفعل من غير تفكير، لو وصل للنيو كورتكس الأول العقل اللي بيفكر يفضل يقلب الموضوع وبعدين يبعته للأميجدالة بتاع رد الفعل. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنت، أضرب لك مثال، أنت ماشي سايق العربية كده، سايق العربية بتاعتك الإزاز بيسموه البربريز عندنا قدام كده، فوانت سايق جت عصفورة قامت طايرة قدام، فانت بتعمل كده، انت بتعمل كده ليه؟ لانك خدت رد فعل ما عداش على النيو كورتكس، دخل في الاميجدالة على طول. انك انت لو فكرت عصفورة جاية هتخبط في الازاز، هي اكيد هتطير مش هتخبط، وانت عمل لانك بسرعة جدا ما لحقتش تتحكم في الفكرة. وعلى فكرة الاميجدالة ده موجود عند الحيوان والانسان، ودايما الحيوان بياخد رد فعل للحفاظ على البقاء. فانت الانسان مميز بالنيو كورتكس، المكان بتاع التفكير. فانت لو انت مركز، وهقول لك نعمل ايه علشان نعرف نتحكم في مشاعرنا، لما تيجي العصفوره، عصفوره اخرها تخبط، يعني ما تعملش كده، ممكن تحود عشان ما تخبطش، لكن بتعمل كده ليه؟ التصرف ده تصرف مش واعي. فتصور لو انسان بقى كل افعاله طالعه من الاميجدالة دي، حد يكلمني ما فكرش ارد على طول، حد ينصحني ادافع على طول، حد يقول لي كلمه مش كويسه بيقول لي تصرف غلط او مشتمه على طول، انت مش المفروض تقول لي كده، ما بتعديش على نيو كورتكس. عشان كده عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد علمنا لما نتعصب نعمل اشياء تخلي الانسان يقلب الفكره في باله عشان تخش على نيو كورتكس، الحته اللي في الدماغ دي. فقال لك لو كنت متعصب اتوضى، اولا فيها سبب باطني لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، شيء باطني النبي عارفه عليه الصلاه والسلام. فاما الظاهري عشان الفكره اللي انت متنرفز منها والموضوع يدور في بالك فيعدي على نيو كورتكس، ما يخشش على الاميجدالة على طول بتاع رد الفعل اللي يشبه الحيوانات اللي بتدافع عن نفسه للبقاء، اللي بيهاجم لو مش عارف حس بالخوف والكلام ده. ومرة النبي برضو قال لك لو انت عليه الصلاة والسلام علمنا انك لو متنرفز واقف اقعد، ولو قاعد نام. ليه؟ ادي نفسك فرصة تعدي الافكار على مراكز التفكير. اذا احنا عندنا هنا قضية بتقول ان المشكلة ان احنا محتاجين نفكر في المشاعر السلبية ونعديها على مراكز التفكير علشان تعدي على القيم بتاعتنا. فربنا في القرآن مثلا ما قالكش انك انت المشكلة في غيظك، قالك المشكلة ان انت ما بتكظمش غيظك. يا عم اتنرفزت، موقف ينرفز بني آدم، لكن هتعمل ايه في غيظك ده؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. اتغصت بني آدم، هتعمل ايه؟ هتتحكم ولا لأ في غيظك اللي انت تغاظت؟ والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. ففكر لما تتغاظ عدي الموضوع ده على قيم التسامح، قيم الصبر، قيم التفكير في العواقب لما تاخد رد فعل. نسبة الغيظ، تعالوا نروح مع بعض، ان هقطع كلامي كده، انا عمال بتكلم بالي كتير، وتعالوا نشوف واحد ما فكرش، فلما ما فكرش خسر وزعل وبوظ شغله ونكد على نفسه ونكد على اللي حواليه زي ما بنعمل كتير في نفسنا وفي اللي حوالينا. صلوا على النبي، وتعالوا نتفرج على الفيلم ده.
I'm here to see Mr. Blake.
Your name?
Mr. White. Charles White.
Welcome to Blake Investments. Please select your floor. Going up. floor 13. Please enjoy your day.
Oh, come on! Hello? Hello? Just great. Great. Hey, hello? Security?
ضايق نفسه وضايق نفسه وزعل نفسه وضيع مواعيده ومفكرش دي افعاله كلها دي امجداله بقى بمناسبه الامجداله والنيو كورتكس ما فكرش يبص حواليه بسبب ان هو بقى بيتقفل طب اعمل ايه اخبط بسرعه مفيش حكمه والحكمه ما بتجيش الا لما الانسان يفكر ويتدبر ويتامل عشان يعرف يطلع بالتصرف السليم ويتحكم في مشاعره اللي ممكن تكون ساعات كتير سلبيه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا مثلا لما يكون عندك مشاعر الهم فقال لك ذكر يرجع لك الهم لقيمك ويخليك تفكر في طبيعه الهم ده ومصدر الهم ده ومين اللي جاب لك الهم ده وتعمل ايه في الهم ده فقال لك مثلا اذكار الهم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ناصيه الحته قدامي مقدمه شعر الراس اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك افعل ما تشاء يا رب ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك النبي بيخليه عليه الصلاة والسلام يدخل على النيو كورتكس ها يدخل الأفكار على العقل اللي بيحسب العواقب ويعرف أنه عبد ربنا يفعل بما يشاء وأن ده تدبير الحكيم الرحيم ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ثم ينشغل بالدعاء بعد كده سميت به نفسك إلى آخر الحديث فدايما الانسان يشكفي اذكار دايما للمشاعر لما تكون غضبان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لما تكون زعلان لما تكون خايف وقلقان كلها اذكار تخلي الانسان يراجع قيمه دايما باستمرار فيقعد يفكر ويتحكم في هذه المشاعر فاحنا عايزين ما نتفاجئش احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه في التحكم في المشاعر حتى لا نفاجئ نفاجئ بايه لا نفاجئ ان احنا عندنا مشاعر مش عارفين نتحكم فيها فنفاجئ بان اخطائنا كتيره جدا واخطاء اغلبها ندم واخطاء اغلبها بسبب اما الخوف او الغضب اكتر المشاعر او الهم اللي مش عارف اتحكم في الهم مش كده قبل كده مره في حلقه من الحلقات كنت قلت لحضراتكم ان في حاجه اسمها داون سبايرال داون وورد التفكير الحلزوني لتحت واحد جات له شعور سلبي بدا يتضاعف والشيطان هنا لعيب الشيطان في حتة لما يجيك شعور سلبي يقعد يضخمه لك ويكلمك عن عواقب بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كل ما يجيك فكرة سلبية يفقرك أكتر يخليك تتصور أنك عمرك ما هتطلع من النكبة اللي انت فيها دي والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع حكيم سبحانه وتعالى عشان كده هنا الشيطان بنفسه النفث اللي هو نفخ الشيطان ووسوسته قوي جدا في لحظات. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك قوة الشيطان عند لحظة الغضب ولحظة الشهوة ولحظة الشبهة. الغضب ليه شعور والشهوة ليها شعور والشبهة ليها شعور. الغضب غضب والشهوة لحظة ضعف محتاجة تفكير في عواقب. الشهوة اللي قال عليها ابن القيم تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، يبقى حسابها وضنكها يفضل وتروح لذتها في ثواني. ولحظة الشبهة لحظة التردد، هذا التردد شعور. هذا الشعور لازم الإنسان لما يكون متردد يحسب تصرفاته أثناء التردد في الشبهة. علشان كده بعد الفاصل اللي هناخده دلوقتي بإذن الله أتكلم مع حضراتكم على إيه العوائق اللي واقفة بيننا وبين التحكم في المشاعر، بعد ما شرحت لحضراتكم التصرفات الغلط بتيجي منين ونحن لازم نعالج أفكارنا اللي بتؤدي للمشاعر. نتكلم على العوائق كيف تكتسب ونصلي على النبي. نشوفكم على الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. إيه اللي بيقف بيننا وبين التحكم في المشاعر؟ إيه العوائق؟ زي ما اتفقنا في كل حلقة بنقول إيه العوائق اللي بيننا وما بين اكتساب مهارة النهاردة، علشان تبقى دي المهارة اللي ورا قصة النجاح اللي بيتكون منها شخصية الناجحين يا عمار الأرض. العائق الأول في عدم اللي بيقف قدام اكتسابي لتحكم في المشاعر الفخر بالشعور. أنا أصلا فخور إن أنا عصبي وبمشي في وسط الناس أبقى قال يعني بشتكي وانا فخور جدا، بص يا جماعه انا راجل عصبي ابعدوا عني، فخور جدا ومبسوط ان انا عصبي. وعلماء النفس علمونا الانسان لما بيكون عصبي بيفقد نص عقله، اكنك بتقول انا فخور على راي دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، انا فخور ان انا مجنون. وده شيء لا يبعث عن الفخر، لان العصبيه والغضب من الصفات البغيضه اللي سيدنا محمد ما بيحبهاش ولا رب العالمين سبحانه وتعالى ولا النبي عليه الصلاه والسلام. وساعات الإنسان بيفخر بالشعور عشان يبرر أفعاله، فأنا عملت كده أنتوا عارفيني يا جماعة عصبي، ويبقى يعني بيبرر عشان لما يغلط أو يشتم أو يتنرفز أو يعمل أي شيء خارج عن الأدب يبقى برر، لأنه طول عمره يا جماعة عصبي، ما أنت عارفني ما أعمل لك إيه، ما أنت عارف أن أنا عصبي. فخور، أو يبقى فخور بأنه سلبي، شعور سلبي، البلد بتضيع، البلد بتنهار. وخد بالك لو فتشت جوه ممكن ده يكون مبرر للكسل والعيش في ثقافة الضحية. هعمل ايه ما الحكومة اللي كده والثورة اللي عملت كده والدنيا اللي كده واحنا في اخر الزمان وده زمن فتن، ويبدأ الانسان يرمي دايما على الاحداث وما يغيرش نفسه، فيبقى فخور ومتضايق من اللي بيحصل في البلد ودايما ينشر كلام سلبي بالطريقة دي. فالفخر ده على فكرة الفخر ده كان زمان عند ابو جهل. تعرف يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلع 300 واحد من الصحابة علشان ياخدوا فلوس المسلمين من القافلة اللي كانت بقيادة أبو سفيان، وبعدين أبو سفيان فهم وعرف إن في جيش صغير من النبي، وما كانش جيش ده مجموعة من الأصحاب طالعين ياخدوا فلوسهم حقهم، فإذا بي يبعت واحد اسمه ضمضم لمكة علشان يقول لهم هاتوا لي جيش يحارب 300 واحد دول. وهو قام ماشي بالسفيق بالقافلة بالطريق، فالجيش قابل الجيش بدل ما يقابل القافلة، لكن اللي حصل انه ابو جهل قائد المشركين رايح في الطريق عارف ان ابو سفيان نجي خلاص، مفيش داعي للحرب ولا ان احنا تسفك الدماء. بس بص عدم التحكم في المشاعر، وبص الفخر بالغضب والعصبيه والجاهليه ومنطقتنا والعيله مشاعر كده كلها مش كويسه. فاذا بيقولوا له طب يا ابو جهل يلا نرجع، خلاص جيش محمد ما قدرش يوصل للقافلة والقافلة نجت، بلاش سفك للدماء. قال لا، نمكث 3 أيام هنا عند بدر، هنا تعزف القينات وتغني النساء ونشرب الخمر حتى يعلم العرب أننا لا نهاب محمدا. ماشي يا أخوي. واتقتل في الآخر أبو جهل، وقتلوا الصحابة والصحابة قتلوه يعني، وقتل عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، كبار بيسموهم الصناديد يعني عظماء كبار كبار قريش، قتلوا بسبب تهور أبو جهل وعدم تحكمه في مشاعره وعدم ضبطه وتفكيره في العواقب. فالفخر اللي كان عند ابو جهل ده ما ينفعش يبقى عندنا، عشان ده فعلا كان جهل من ابو جهل. فانا بقول لحضراتكم يا جماعه، هقول لك على حاجه، احنا ساعات بنخش في سباق فخر بالنرفزه. علماء النفس يقول لك الغضب اربع انواع: الوجه المتحجر القماص يعني لما يغضب يتقمص، والمهاجم لما يغضب يشتم ويزعق، والهارب لما يغضب يقفل تليفونه وينزل ومش عايز يتكلم ولا يواجه، والساخر لما يغضب يقعد يمسكك تريقه طول الاجتماع وطول اليوم ومش طايق لك كلامه، بيتريق على كل حركه ومشيتك وكلمتك. فساعات لما الواحد فينا بيبقى غاضب بيفخر، انا قعدت شهر ما كلمتوش، بيفخر انه انسان اذا خاصم فجر، بيفخر بكده. فده يبقى عائق انه يتحكم في مشاعره، ويفتكر ان هو لما يسامح او يبدا بالسلام ده ضعف منه. فخور، او فخور انه لما تنرفز بص كسرت الدنيا وشلت البرفانات كلها من على التسريحه في ايد واحده، وعملت وضربت البوكس مش عارف الباب بداية، خرمت لك الباب يا ابني، هو بيحكي ازاي اتخانق مع مراته. فخر بالهجوم، او فخر لما نرفزني بص مسحت بيه الارض وجبت سيرته في ظهره وعملت، بيفخر بالسخريه، او يفخر بالهروب. انا هقفل تليفوني ولو رجاله يجيبوني ومش هتكلم معاهم ومش عايز اشوف وشهم. فتلاقيه بيفخر بحاجات ما تحلش حاجه وتزود المشاكل. فده اول عائق من العوائق. العائق الثاني، العائق الاولاني اسمه الفخر بالشعور السلبي ده. العائق الثاني عشان يخلي الواحد ما يعرفش يتحكم في مشاعره، حاجه اسمها افتراض العجز. ما تفترضش في نفسك يا أيها المتكلم أن أنت عاجز عن مواجهة غضبك أو كسلك أو خوفك أو تسرعك أو يأسك، ما تفترضش. استعين بالله وربنا يقدرك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. افتراض العجز بيخليك، وده برضو كإنسان بيوجد مبرر، مش قادر أقاوم اللي جواي، تعبان ومش قادر يا جماعة، سيبوني شوية يا جماعة. لأ، لا تفترض العجز. سيدنا عمر بن الخطاب قال إن هو غليظ، فلما تولى الخلافة قال لهم قد بلغني أنكم تهابوا غلظتي وشدتي، قد كنت عبدا وخادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق، ثم وصف نفسه كالسيف يرفعوني أو يغمدوني، أنا كنت قوي عامل زي السيف يحطوني أقعد ساكت، يقولوا لي يلا يا عمر هات لنا الحق يجيبه. وقال وكنت عونا وخادما لأبي بكر أخلط شدتي بلينه. بص بيتكلم معاه يا جماعة، ده سبب شدتي. أما الآن أنت تتوقع يقول لي بقى خلاص شدتي أنا هديت، أما الآن فقد تضاعفت الشدة، ضربت في اتنين. ولكنها بص التحكم في المشاعر والقدرة أنه يقول أنا مش عاجز أني أصلح من نفسي ولا أتحكم في نفسي، أما الآن هذه الشدة تضاعفت بقت أكتر بقى عشان تبقوا عارفين، ولكنها على أهل الظلم والعدوان. أما أهل اللين والقصد فأضع خدي على الأرض، أحط لهم خدي مداس لهم، وهكون عليهم لين من بعضهم على بعضهم، هبقى ألين واحد. تحكم في المشاعر، هو عارف أنه جديد لكني هتحكم في نفسي، وهبقى شدة الضعف على الناس اللي مش كويسة المفترية والمجرمين والبلطجية، أما الناس الطيبة حط لهم خدي على الأرض مداس. فرحمة الله على عمر ورضي الله عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فبلاش تحس بالعجز، تقدر بعون الله عز وجل. يبقى العوائق اتنين قبل ما نتكلم كيف تكتسب. رقم واحد، اوعى تبقى فخور بالمشاعر السلبية عشان تلاقي مبرر لتصرفاتك الغلط، واوعى تفترض العجز بعون اللي هتقدر تتغلب. تعالوا نشوف فيديو مع بعض عن بعض المشاعر والتصرفات السلبية الناتجة من شعور لم يتم التحكم فيه. وانتوا بتصلوا على النبي اتفضلوا. عايزين نتعلم نتحكم في مشاعرنا، نعدي أفكارنا على نيو كورتكس، ما تطلعش من الأميجدالة على طول زي ما اتفقنا في بداية كلامنا. وقلنا الأميجدالة دي مكان في عقلك بياخد ردود فعل سريعة بدون تفكير، والنيو كورتكس هو اللي بيفكر وبعدين يمرر على الأميجدالة بتاعت رد الفعل. فعايزين ما يحصلش، كان علمها لي أحمد، دكتور أحمد الأعور، ما نعملش شورت سيركل، دايرة قصيرة، وكل الأفكار تروح على الأميجدالة تطلع بفعل. عايزينها تروح على نيو كورتكس نفكر فيها الأول. طب نفكر إزاي عشان ما يبقاش ردود أفعال أنت تحاسب عليها أمام الله بشكلك وحش وتندم على أفعال مش كويسة؟ قالك هتعمل ثلاث حاجات، وأنا استمتعت الحقيقة وأنا بتعلم على إيد خبرائنا ودكاترتنا النفسيين إزاي تعالج موضوع عدم التحكم في المشاعر ده، كيف تكتسب التحكم في المشاعر. فلك تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة اسمع الشعور، اسمعه اسمعه علشان تعرف تسميه، هو اللي جوايا ده إيه، وهقول لك أشرح لك فيها شوية. اتنين، ناقش الشعور ده. تلاتة، جادل الشعور ده كإنسان رافض للشعور. هقول لك التلاتة يعني ايه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك ان الحلقة دي مهمة، لان احنا اغلب تصرفاتنا الغلط طالعة من مشاعر غير متحكم فيها، واغلب سيئاتنا وظلمنا للناس واخطائنا اللي في لساننا واخطائنا اللي بايدينا في عنفنا، الاباء مع عيالهم والاولاد مع ابائهم، الحاجات دي كلها يا جماعة طالعة بسبب عدم التحكم في المشاعر. وعدم التحكم في المشاعر ده شيء هيجيبنا لورا، بالذات لما يطلع في افعال فيها اهانه الانسان. اسمع شعورك يعني ايه. تعرف تسمي انت ايه اللي عندك دلوقتي؟ هو انت غيران ولا متنرفز ولا خايف ولا حاسس بالعجز انك مش عارف تاخد حقك؟ هو ده اسمه ايه؟ على فكره لو سميت شعورك قدرت تسميه تعرف تفكر فيه. لكن المشكله ان انا متعصب وبتكلم بصوت عالي عشان حد داس لي على حاجه مش عارف اغيرها في نفسي، فقال لي بقول لك ايه، انت تقعد طول عمرك كده مش ملتزم، مش منضبط، مش عارف تخلص الشغل اللي وراك، فانا من جوايا متنرفز ومش عايز اعترف بالشعور. بقول له انت ظالمني، ده اللي من بره، بس اللي من جوه متضايق لاني مش قادر ابقى ملتزم ومنضبط، فهو اتك على حاجه مضايقاني، فانا من جوايا متضايق اني مش عارف اصلح نفسي، واللي باظهره للناس انه ازاي تقولي كده مش من حقك، فكذاب، انا كذاب لاني مش معترف بالشعور. وشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوجه اللي حواليه يقول له سمي الشعور. يوم ما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، السيده عائشه في يوم من الايام غارت على النبي عليه الصلاه والسلام كامراه بتغير على جوزها، فقال يا عائشه المضايقة اللي انت فيها او النرفزة او ايا كان، يعني ان صح التعبير في جناب ام المؤمنين، يعني هذا الغضب يا ام المؤمنين، يا عائشة اجاءك شيطانك؟ هو اللي انت جو فيك ده، الغضب ده جي شيطانك؟ في اللي هو شيطان المرأة اللي بيخليها تغير، والست لما بتغير بيبقى عندها حالة من الغضب او الخوف او مشاعر كده، سميها، سمين ده غيرة. فقال أجائك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أو لي شيطان؟ قال نعم، كل منا له شيطان، كل واحد لي شيطان، ولي شيطان أنا كمان صلى الله عليه وسلم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير عليه الصلاة والسلام. فهو سمى لها، خدي بالك دي غيرة، ده شيطان الغيرة يا عائشة، خدي بالك اللي انت فيه ده عشان تعرفي تتصرفي صح يا عائشة. فدايما الإنسان يسمي الشعور. أيوة أنا ما نزلتش في يعني مثلا اجيب اساعد اهلي واروح المشوار ده عشان عايز اخرج مع اصحابي، فانا لما اهلي قالوا لي انت مش بتتحمل مسؤوليه اتعصبت عشان انا اصلا متضايق من نفسي، ان بصراحه انا عيل وبحب اصحابي اكتر من اهلي وبفضل الخروج على القهوه اكتر من مسؤوليات البيت، فانا اتنرفزت ان قالوا لي انت مش مسؤول وان انت عيل، مش عشان هم غلطوا فيا، عشان انا اصلا متضايق من نفسي. فعرف الشعور عشان تعرف تتعامل معاه. اتنين، ناقش الشعور. بلاش تقول انا متضايق هنزل اتمشى شويه عشان ارفه عن نفسي، لا 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 لا، وانت بتتمشى ناقش انا مالي، في ايه، خايف من ايه، مش ربك موجود وخدت بالاسباب، سيبها على الله. ناقش الشعور، حلله، مالك متعصب كده ليه، ما حدش قال لك حاجه، ماما بينصحوك لحاجه عشان مصلحتك، خلي مشاعرك تعدي على قيمك. ناقش الشعور بعد ما تعترف ان انت غضبان ولا خايف ولا متردد ولا زعلان ولا ندمان، ناقشه. أنا ليه كده؟ ما تقعدش تكبت فيه أو تقول هنسى هنسى هشرب عشان أنسى، عارف؟ مش هتنسى، يفضل الشعور مكبوت نار تحت الرماد. فناقش الشعور، عشان لما تناقش هذا الشعور هتلاقي نفسك عارف تحلله، فتخش على المرحلة الثالثة. تعالى جادل نفسك كأنك واحد تاني بينصحك. يعني أنا مثلا حد يجي يسألني لما أتنرفز، لما واحد ينصحني أعمل إيه؟ فأنا أقول له على فكرة المفروض تقبل النصيحة ودي رسالة من ربنا. يا سلام، طب أنا لما حد يجي ينصحني فأنا لازم أنا كمان أناقش نفسي أكني أنا برد على واحد تاني. ورد على نفسك أكنك أنت بتسأل نفسك، هو أنا لما بخايف من بكرة؟ فتلاقي نفسك تقول توكل على الله، خد بالأسباب، اشتغل، اعمل اللي عليك، دور على شغل والباقي على الله. فتلاقي نفسك بتجادل نفسك كأنك إنسان تاني. فقال لك أول حاجة اسمع شعورك، تاني حاجة ناقش الشعور ده، تلاتة جادل نفسك كأنك إنسان رافض لهذا الشعور. إحنا عندنا فيلم لحد كان عصبي وما فكرش فخسر كل حاجة في الآخر، هو لذيذ يعني، نختم بحاجة لذيذة فتفضلوا. اتعصبت على نفسك وضايقت نفسك وضايقتنا معاك وما اكلتش في الاخر كمان ولبشت الجو حواليك وفي الاخر ندمت لما اتعصبت كده، قلت يا ريتني كنت فكرت قبل ما اتصرفت. دي كانت خلاصه التحكم في المشاعر. ايه رايكم نتفق على واجب عملي الاسبوع ده؟ كل شعور تشعر بيه سلبي او كان او ايجابي اكتبه في ورقه، سمي الشعور ده، سميه خوف ولا تردد ولا ده فرحة زائدة ولا ده غضب ولا ده غيرة ولا ده حسد ولا ده تمني لما في أيدي الآخرين عشان كده أنا متضايق من جوايا. تعالوا نسمي مشاعرنا، ودي تبقى أول خطوة في علاج التحكم في المشاعر. ربنا يتقبل منكم، وكل يوم قصة وكل يوم مهارة للنجاح. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الناجحين، الحمد لله رب العالمين.
سقف السماء سقفي وبديني مدفي، حلمي بعيد و وبإذن ربي أوصل لهدفي.
يقيني بالله يقيني وربنا اللي بيهديني.
طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني.
ماشي في طريقي ومكمل ومهما أتعب بتحمل.
مؤمن قوي مش هبقى ضعيف وربنا اللي مقويني.
يقيني بالله يقيني وربنا اللي بيهديني.
طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني.
ومكمل ومهما أتعب بتحمل.
مؤمن قوي مش حابة ضعيف وربنا اللي مقوي.